بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أيها الإخوة وقفنا في الدرس الماضي مع صحابي جليل من أصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل هو سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي هذا مول كتاب فيه. وين مين هذا اللي جاب الكتاب؟ طولوا بالكم، يعني الكتاب محطوط على الطاولة، الجزء الأول. وين أبو علاء؟ نعم، بدنا نحكي عن سيدنا سعد بن معاذ. أنا شغلتي بنقل وبجيب، ما في شيء من عندي أنا. الكتاب موجود على الطاولة. ومبارحة حكينا على الحلم، واحد ما يعصب في شيء. نعم، إذا ظلمت فليكن عندك الحلم حتى تقدر، فإن قدرت فاعفو. نعم، ايش اسوي شفاي؟ انا نسيان الدرس. على كل منشوف هذه الورقة، يلا اجى الكتاب. عمال بيقول السائل: ما هو حكم سماع الأورج مع الأناشيد الدينية وفي الأعراس؟ هل يأثم سامعه؟ الأورج من جملة الأدوات الموسيقية التي لا يجوز السماع عليها، لا في الأناشيد الدينية ولا في الأغاني الوطنية ولا في أي شيء. فلا يجوز السماع للأناشيد إلا إذا كانت مجردة عن آلات الموسيقى، وإذا كانت مصحوبة بضرب الدف فلا حرج في الأعراس. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، أو نفير الحرب. وين هذا نفير الحرب؟ لا تتمنوا لقاء العدو. وبعدين عند بصير الحرب كل واحد مخبى بدبابته ومخبى بحفرته، اين طبل واين اورك واين ارض؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول السائل كذلك: قال تعالى: فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. ما هو مكر الله؟ وكيف يؤمن؟ وكيف نتعامل معه؟ وكيف يتجسد في مجتمعنا؟ يعني كلمة المكر التي جاءت في القرآن الكريم يقول فيها مولانا عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. قال العلماء: المكر هو التخطيط والتدبير في خفاء عن الطرف الآخر. شو عمال بيمكر فيه؟ عم بيخطط له يعني، وعمال بيكمد له على شيء بحيث يفاجئ فيها مفاجأة. فمكر الإنسان في الغالب الأعم عن خبث، ويكون الجزاء من جنس العمل. فقال العلماء: جاء قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله مشاكلة في الكلمة، هم يخططون في خفاء، وربنا عز وجل يرتب الأمر في خفاء عنهم. أي المكرين يكون أعظم؟ لا شك تدبير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما خبأ الله عز وجل للقوم الخاسرين، للقوم الكافرين، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وعمال بيقول: شلون واحد بده يأمن مكر الله عز وجل؟ لا يكون هذا العبد من الكافرين، ولا يكون هذا العبد من الفاسقين، ولا يكون هذا العبد ممن أعرض عن دين الله عز وجل. على هذا العبد أن يحل الحلال ويحرم الحرام، ويقف عند حدود الله عز وجل. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وقفنا أيها الإخوة في الدرس الماضي مع سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا الصحابي الجليل، وقلنا بموته اهتز له عرش الرحمن وتفتحت أبواب السماء لروحه الطاهرة، وصلى عليه سيد الخلق من البشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصلى عليه سيد عالم السماء من الملائكة سيدنا جبريل، وشيعه 70,000 ملك. وقلنا عاش في الإسلام لمدة كم سنة؟ 7 سنوات، وكان له هذا الأثر. وتساءلنا أن كل واحد بيناتنا عاش عمرا مديدا، ماذا قدمنا لإسلامنا وماذا قدمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم وماذا قدمنا لشرع الله عز وجل. على كل، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مصابيح هدى يقتدى بهم. له مواقف أيها الإخوة، سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لا يعرف فيها المهادنة، إنما حزم وعزم، ويتجسد فيه قول الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحن الآن وضعنا الله تعالى أعلم معكوس مع أهل الكتاب، والله جماعة طيبين، والله جماعة حبابين، والله لا من تمه ولا من كمه، والله يقول أولئك هم شر البرية. وأما بالنسبة للإنسان المؤمن، لا، لازم نأدبه، لازم نمسح فيه الأرض، هذا في عنده تجاوزات، هذا في عنده شطط، إذا ما وقفنا عند حده هذا يعيث في الأرض فسادا. وأما الذين يعيثون في الأرض فسادا قولا وعملا نتودد. طيب يا أخي، ربي عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ومن أعظم ممن، يعني من أعظم فرية ممن قال اتخذ الرحمن ولدا. الله عز وجل يقول: لقد جئتم شيئا إدا، شيء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يا لطيف، شو هذا جماعة؟ يعني طيب ماشي الحال. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ليس من هذا الصنف أيها الإخوة، إنما من صنف قال فيهم مولانا عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولذلك كانوا يقولون عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرسانا في النهار رهبانا في الليل. ونحن أكالين بطالين حاشا الحضور. رحمة الله على شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى كان يقول: تأكلون بالأرطال وتشربون بالأسطال وتنامون الليل مهما طال وتزعمون أنكم من الأبطال. هذا كلام بطال. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه شهد غزوة الخندق. طبعا تعلمون أيها الإخوة، غزوة الخندق شيء يذهل العقل أيها الإخوة، ما قال فيها ربنا عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وش كمان؟ وتظنون بالله الظنونا. مستعجلين إلا مطولين بالكم؟ ما في حد معير عليه الساعة؟ توكلنا على الله. وتظنون بالله الظنونا، بتتوقع واحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يظن أنه في نصر من الله للمسلمين إلا ما في نصر؟ معاذ الله. طيب وتظنون بالله الظنونا، كل على حسب حاله. المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى في غزوة الخندق الشداد، أيها الإخوة، بتكشف الرجال وبتكشف المعادن وطبيعة الرجال. المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر يجل عند المسلمين، وين النصر اللي الله وعد فيه؟ نحن أحدنا لا يستطيع أن يخرج إلى الخلاء لقضاء حاجته خوفا، وين هذا النصر؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ظهرت تعرفهم في لحن القول، ظهرت طبيعتهم. أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون متى نصر الله؟ مو وين نصر الله، النصر آت ولكن متى. حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. من الذي قال متى نصر الله؟ الصحابة. ومن الذي قال نصر الله قريب؟ سيدنا محمد. حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ سيدنا النبي قال متى نصر الله؟ لا أبدا. ألا إن نصر الله قريب، هذا الكلام لسيدنا رسول الله. متى نصر الله؟ للصحابة الكرام. المنافقون قالوا أين هذا النصر؟ وين؟ يعدكم محمد بكسرى وبفارس وبلاد فارس وبلاد الروم وبلاد اليمن، ولا يجترئ أحدكم أن يخرج إلى الخلاء. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الموقف أيها الإخوة، سيدنا رسول الله صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من شفقته ورحمته، رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف عن المسلمين شيئا. اشتد البلاء، يعني هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ظهرت طبيعتهم، غربال الزوان هل ونزل مباشرة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. خلاص انعرفت هويتهم، انعرفت طبائعهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابة الكرام، محنة، ونحن نقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فكر النبي عليه الصلاة والسلام في خطة لتمزيق جبهة العدو، لأنهم أحاطوا بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي مكشوف، المدينة ما فيها رجال إلا المسنين وإلا من المنافقين الذين يخذلون. اليهود نقضوا العهد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العرب المشركون رموا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين عن قوس واحدة، اجتمعت كلمة الجميع على سيدنا رسول الله، شيء خطير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري قائدي غضفان ثلث ثمار المدينة على ان يفرق الجمع. جاب اثنين وبدأ يعرض عليه ان النبي عليه السلام الامر ثلث ثمار المدينة نعطيكم اياه بس خزلوا عنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يفعل هذا الفعل اراد ان يستشير الصحابة. فلما اراد ان يفعل هذا بعث الى سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. شوف اذا عندك عقل وفكر في ايش عم تستخدمه؟ في خدمة دين الله؟ في جمع الشمل؟ الا في تمزيق كلمة الصفوف. سيدنا سعد من جملة هؤلاء بلغت القلوب الحناجر وجاء العرض من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعطي يعني ثلث ثمار المدينة لهؤلاء حتى يخذلوا عنا. الخايف شو بيقول؟ جاء الفرج، خلينا نخلص، بدنا نختنق، بلغت القلوب الحناجر، لا يأمن احدهم حقيقة ان يخرج لقضاء حاجته للخوف وللرعب الذي دب. ولكن هذا الخوف والرعب ما زعزع ايمان احدهم لانهم وعلى ربهم يتوكلون، لا على العدد ولا على العدة، وعلى ربهم يتوكلون. عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. التفت سيدنا سعد بن معاذ بأدب الجندي مع قائده. يا سلام، نعم القائد ونعم الجندي سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه، الواثق بوعد الله الذي لا يخلف، والواثق بوعد رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف بك يا سراقة بسواري كسرى؟ بدها تنفتح كسرى وفارس والروم والكل، ولكن متى؟ الله عز وجل أعلم. نظر هذا الجندي إلى سيدنا رسول الله نظرة الواثق بوعد الله وبكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أمرا تحبه أنت فنصنعه؟ إذا أنت هيك بتحب يا رسول الله نحن جاهزين. أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به؟ إلا في أمر من الله؟ إذا في أمر من الله كمان على الرأس ملعينتين. أم شيئا تصنعه لنا من شأننا نحن؟ شايفنا ضعفاء؟ شيء بتحبه أنت يا رسول الله؟ وأترك ما أهوى لما قد هويته. تكرم يا رسول الله، والله إن كنا نهوى أمرا وأنت تهوى أمرا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كنت تهوى هذا يا رسول الله نحن جاهزين، إذا أمر من الله نحن جاهزين، إذا كان هذا الأمر من شأننا نحن مسألة ثانية. فهو أي الأمر من هذه الأمور الثلاثة يا رسول الله؟ فأجابهما النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيء أصنعه لكم من شأنكم، أنا ما برغبه، والله ما أمر به، إنما من أجلكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، اجتمعوا عليكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. نخفف شوي. فنظر سيدنا سعد بن معاذ، يا سلام، الموضوع من شأننا نحن؟ في حد بيموت بغير أجله؟ ما في حد بيموت بغير أجله. وفي حد يخرج من الدنيا دون أن يستوفي رزقه وأجله؟ أبدا لا. أنا ما رح أموت إلا بأجلي، ورزقي بدي يصلني إلا ما بدي يصلني؟ فلم الخور؟ ليش الخور؟ ما رح أموت إلا بأجلي وما رح ينقص رزقي، إذن من أجلنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقال له سيدنا سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء المشركين جماعة غطفان وهالأم أي العربي المشركي، يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم يعني هن مشركين ونحن مشركين، عندما كنا مشركين لا نعرف الله ولا نعبده ونعبد الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة، ثمرة واحدة من المدينة ما كانوا يتجرؤوا يطمعوا فيها، وكنا مشركين نحن وياهم، لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا، إيش معنى قرا؟ ضيافي أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، صرنا نحن أعز بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكما قال سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، يعني عندما كنا في ذل وكنا نعبد يعني الأصنام من دون الله ما كان يطمع فينا، عندما عرفنا الله وأعزنا الله بك وبالإسلام وبالقرآن نعطيهم من أموالنا؟ وين نعطيهم من أموالنا نحن؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، ما بنعطيهم، مثل الثمار ثمرة واحدة ما بنعطيهم، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الابتسامة: فأنت وذاك، أنت واللي بدك إياه. انتهت المسألة. أيها الإخوة، الابتلاء الضيق الذي يبتليك الله عز وجل به بيجوز بينك وبين الفرج شبيه لحظات وثواني، اصبر لترى النتيجة، اصبر لترى النتيجة، ما هي إلا لحظات. فأرسلنا عليهم ريحا، شو سوت الريح؟ تدمر كل شيء، وكفى الله المؤمنين القتال، لا سيف ولا غير سيف. ويقول لك انه كان سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه من اعز امانيه ان لا يميته الله حتى تقر عينه بعز الاسلام واهله وذل الشرك واتباعه وهزيمة قريش طاغوت الكفر من العرب. في غزوة الخندق اصيب سيدنا سعد، طبعا صادق شوية مراشقة في النبال، فأصيب بأكحله، عرق في اليد لا يرقى، يعني خلاص بينزف الدم حتى الممات. رقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحمل إلى خيمته من أجل أن يطبب رضي الله تبارك وتعالى عنه. عندما رأى هكذا حاله سيدنا سعد، تعرف شو دعا؟ قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب أم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، إذا لسه في حرب في المستقبل مع قريش فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة. هالسهم اجعله لي شهادة، هي الأمنية الأولى. والأمنية الثانية أن لا يموت حتى يرى ذل اليهود ويشوف شو الله عز وجل بده يسوي في هؤلاء اليهود. أيها الإخوة، سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه دعا بهذا الدعاء، وعندما دعا بهذا الدعاء استجاب الله عز وجل لدعائه. ولكن قبل أن تخرج روحه رضي الله تعالى عنه جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا محمد، اجعل بيننا وبينك حكما. قال لهم: ما بتريدوا؟ قالوا له: نريد سعد بن معاذ. لا إله إلا الله، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، حرك الله عز وجل قلوبهم أنه بدنا سعد. فحمل سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه ودخل على خيمة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه نظر إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ماذا تأمر يا رسول الله؟ قال: أن تحكم في يهود بني قريظة. أنا أحكم؟ الحكم لك. قال: يا رسول الله، حكمي نافذ عليهم؟ قال: نعم. وبكامل الأدب انفتل عن سيدنا رسول الله، هيك أعرض، وقال: وحكمي نافذ على من هو هنا، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، حكمي أنا كمان بنفذ النبي عليه الصلاة والسلام. ما يلتفت عن سيدنا النبي بكامل الأدب: وحكمي نافذ على من هو في هذا المكان؟ قال: نعم. انتهت القضية. شو يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أرى أن تقتل رجالهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم وتؤخذ أموالهم. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وأنا وأنت شو مقضين عمرنا؟ في إيش؟ أقوالنا أترضي ربنا؟ أفعالنا أترضي ربنا؟ أقوالنا وأفعالنا يصدقها قرآن ربنا؟ يصدقها كلام نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أنا وأنت شو عم نسوي في الدنيا هاي؟ سيدنا سعد ما يتجاوز عمره 37 سنة. أيها الإخوة يا شباب، 37 سنة، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وبعدما أن حكم انفجرت مكان العرق وخرج الدم حتى خرجت روحه الشريفة. إذن ما تم مشكلي مع قريش، ما تم قتال مع قريش، انتهت المسألة. شفى الله عز وجل غليله باليهود وكتب الله عز وجل له الشهادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه عندما شيعه: لقد نزل من الملائكة في جنازة سعد 70,000 من الملائكة ما وطئوا الأرض قبل، ما نزلوا على الأرض قبل 70,000 ملك من ملائكة الرحمن. وأنا وأنت مين اللي يصلي علينا؟ قاطع الرحم، عاق لوالديه، مدمن الخمر، لاعب الطاولة، لاعب الاسكنبيل، شارب المخدرات، وبيطلع في الجنازة وما بيعرف كيفية الدعاء على الميت، مين بيصلي علينا؟ من هم جلساؤك؟ من هم أصحابك؟ أنت لمن تنتمي؟ وأنت مع من تلتزم؟ هل سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل أي جلسائنا خير يا رسول الله؟ قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. صحبة تجار، صحبة كبار، صحبة وجهاء، صحبة إلى آخره، نقطين إلى آخره، قد تحظى بها، ولكن إن شيعوك في جنازتك كم واحد بيقرأ لك الفاتحة؟ مرة رأيت جنازة أيها الإخوة، ثقوا تماما، أكثر من 250 سيارة شيعوا الجنازة. كم واحد صلوا عليه؟ ما يتجاوز عدد الذين صلوا عليه 20 رجلا. موكب عظيم وعمال بتصور على الفيديو، يا سلام، جنازة مشهودة، الإشارات كلها مفتوحة قدام السيارات وزمامير، موكب فلان مات، فلان مات. كم واحد صلى عليه؟ 250 سيارة شيعوه، موكب عظيم، الله أكبر، ما شاء الله. واللي راكبين في الموكب واللي ما دخلوا المسجد، شو أحاديثهم؟ سيدنا سعد شيعه 70,000 ملك، وصلى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا من النادمين عند سكرات الموت، اللهم اجعلنا فرحين مستبشرين قائلين واطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. اللهم أكرمنا بذلك بأسرار سورة الفاتحة.